الحمد لله. الدرس 32 بعد 100 من الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، وهو 7 من مسند أبي هريرة. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم في مسند حضرت بن أبي حضرت حديث: من هجر أخاه سنفه كسفك دمه. وتقدم في الباب عدة حديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والمراد بأخيه في الحديث الأخ المسلم، سواء كان من أقاربه أو كان من الأباعد من المسلمين، فوق 3 أيام أو 3 ليال. ووضع هذا الحد لإزالة ما يقع في النفوس من الألم مما يحصل من المهاترات وغير ذلك، فمن هجر فوق 3 فما اتخذ النار، أي أنه مستحق لذلك وقد يعفو الله عنه. ولكن هذه اللفظة تدل على أن هجر المسلم بغير حق تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل إن المسلم إذا عاد إلى أخيه وسلم فلم يرد عليه السلام سلمت عليه الملائكة، وذاك يلحقه الخسران. والحديث لا يدخل فيه أهل البدع، فأهل البدع الهجر فيهم ولهم متعين لفساد أفعالهم ولضرر مخالطتهم، فربما أدى ذلك بالإنسان إلى أن يصير مبتدعا ضالا مخالفا لمنهج السلف أصحاب الحديث. والهجر لهم ثبتت به الأدلة من القرآن والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. أما القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأما السنة فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ومرار بن الربيع وكعب بن مالك حين وقع منهم التخلف عن غزوة تبوك حتى جاء الفرج لهم بعد الشدة، كما في الصحيح من حديث كعب بن مالك. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على هجر أهل البدع وقهرهم ومنابذتهم والبعد عن مناظرتهم، إلا إن كان في المناظرة نصر الإسلام والسنة، وإلا فهم لا يجالسون، فإن مجالستهم ممرضة. قال رحمه الله: قال الإمام محمد الدارمي رحمه الله: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين فلان؟ فغمزه رجل منهم فقال: إنه وإنه. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وقد غلا فيه من غلا حتى زعموا أنه يعلم الغيب، بل زعموا أن من علومه علم اللوح والقلم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، نسأل الله السلام والعافية. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الجارية التي كانت تنشد الشعر وتقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، أنكر عليها ذلك وقال: لا يستجرينكم الشيطان، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فغمزه رجل، أي حط من قدره ومن شأنه ووقع فيه بالغيبة، فقال: إنه وإنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد بدرا فيه الدفاع عن المسلم إذا وقع فيه بغير حق؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن عرضه النار يوم القيامة. وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفيه فضيلة لأهل بدر، إذ أن الله عز وجل اطلع عليهم فقال: افعلوا ما شئتم. وهذا ليس على تخييرهم في المعاصي، بل على أن حسناتهم كثيرة، قد يتجاوز الله عز وجل عنهم ما وقع مقابل تلك الحسنات الماحيات، إن الحسنات تذهبن السيئات. وفيه أن الإنسان كلما كان نفعه للإسلام والمسلمين أكثر كان إلى الله عز وجل أقرب، وكانت منزلته عند الصالحين أعلى من غيره. وبدر كانت السنة الثانية من الهجرة، حيث خرجوا للقاء عير قريش، ثم قدر الله عز وجل بالمعركة، قتل من الكفار 70 وأسر 70. قالوا بلى، قال فلعل الله اطلع على أهل بدر ولعل في حق الله موجبة، طلع ببصره وعلمه لا تخفى عليه خافية، فقال اعملوا ما شئتم، صفة الكلام لله هي من الصفات الذاتية الفعلية، وهذا ليس على التخير في المعاصي، فالمعاصي محرمة لا يبيحها الله لأحد، فقد غفرت لكم تجاوزت عنكم ما سلف من ذنوبكم ووفقتكم فيما يأتي من أعمالكم. ولذلك لما وقع حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه فيما وقع من مكاتبة المشركين بسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكانت هذه خيانة عظيمة، حتى قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنك هذا المنافق، فقال لا يا عمر فقد شهد بدر، وقال اطلع الله على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم. هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود كما في تحفة الأشراف. وقال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي، قال أخبرنا حماد بن سلمة حاوى حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله، قال ابن سنان اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن أبي النجود، حديث أخرجه ابن أبي شيبة، فقال حدثنا يزيد بن هارون به، أخرجه أحمد، قال رحمه الله حدثنا يزيد به، قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو، حسن الحديث، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في تعليم جبريل للأمة دينها، وعن عمر رضي الله عنه انفرد به مسلم، لكن في هذا الحديث المراد أنه علمهم بأوقات الصلاة، فصلى الصبح حين طلع الفجر يعني في ابتدائه، صلى الصلاة في أول وقتها، وصلى الظهر حين زاغت الشمس أي في أول وقتها، مع أن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي صلاة أفضل، قال الصلاة على أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على أول وقتها، هذا الحديث معل وجاء عن أم فروة ضعيف، ولكن المعنى صحيح، كلما بادر إلى الإنسان إلى صلاته كان أجره أعظم بإذن الله عز وجل. ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله أي في أول وقتها، في هذا رد على أبي حنيفة رحمه الله، إذ يرى أن العصر إنما تقع برؤية الظل مثليه. ثم صلى المغرب حين اقتربت الشمس أي حين سقطت وتوارت بالحجاب وحل فطر الصائم، ولا يلزم انتظار طلوع النجوم كما تقول الشيعة. ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، المراد به الأحمر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأما أحمد فذهب إلى أنه الأبيض، وبعضهم فرق بينما إذا كان في المدينة أنه الأبيض وإذا كان في البادية الأحمر، فقيل العكس والصحيح أنه الأحمر. ثم جاءه القد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا أي بعد وقت من طلوع الفجر، ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، أي في وقت العصر في اليوم الأول، وهذا آخر وقتها، آخر وقتها. ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، وهذا آخر وقت العصر، وما بعده إنما هو وقت اضطراري لاختياري. ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم من ينتظر بصلاته حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أخرجها مسلم عن أنس رضي الله عنه. ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم. قد جاء في غير هذا الحديث أن المغرب أيضا تؤخر إلى وقت العشاء أو إلى قبل وقت العشاء قبل سقوط الشفق، فهي كبقية الصلوات، يعني من حيث أن لها وقتين. ثم صلى العشاء حين ذهبت ساعة من الليل ثلث الليل، ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم، هذا حديث حسن، أي الصلاة ما بين هاتين. وقد جاء في صحيح مسلم هذا الحديث بنحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن بريدة رضي الله عنه. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله في عمل اليوم والليلة، أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا بشر بن منصور عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندك يا عيسى من هو الذي حدث فنسي؟ ثم بعد ذلك طلب العلم عند طالبه، وكان يقول حدثني ربيعة عني. سهل بن أبي صالح حدثني ربيعة عني عن أبي صالح، حرص على العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى، لا هذا قرانا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء عوالي المدينة، وهي التي فيها المسجد في بني عمرو بن عوف، وأول مسجد بني في الإسلام مسجد قباء. فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يديه، أما الغسل قبل الطعام لم يثبت شيء فيه، وأما الغسل بعد الطعام فثبت فيه هذا الحديث يده أو يديه، وهذا قد يقع إن كان قد تغدى غداء، يعني يحتاج إلى تناول بالسنتين، وإن كان بواحدة يكفي غسل واحدة. قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، كما قال تعالى عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم، وهذا دليل على أن الله عز وجل منزه عن النقص والعيب، وهو الصمد الذي لا جوف له، ويحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا على جميع نعمه وعظيم مننه، من علينا فهدانا بالإسلام وأطعمنا وسقانا من الماء والطعام، وكل بلاء حسن أبلانا، وهذا كثير، وإن رأيت في نفسك القلة فقد يكون عندك من الخير العظيم ما ليس عند غيرك، صحة البدن من أعظم النعم، وكذلك الإيمان والإسلام أفضل ما يكون من النعم والمنن التي يرفع بها الإنسان إلى أعالي الدرجات، وهكذا ربما يكون لك زوجة وولد، وربما تكون لك غير ذلك من الأرزاق، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع، يعني كأنه غير متروك ولا مكفئ ولا مكفور، انظروا هذه المعاني، ولا مكفور أي أنه يحمد الله لا يكفر نعمته ولا يجحدها، ولا مستغن عنه أي لا نستغني عن الله طرفة عين، لأن من زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب، حمد الله على إطعامه مع غيره من النعم وسقى من الشراب، ولولا أن الله أصاغ لك هذا الطعام ما استطعت أن تبلعه، ولولا أن الله حبب إليك هذا الشراب ما استطعت أن تشربه. كم من إنسان يحرم من طعم الطعام ويحرم من سقي الشراب، يكون مريضا معلولا، وكسى من العري، يعني كسى كما يغطي عورتك، وفي الحديث يا عبادي كلكم عار إلا من كسيت فاستكسوني أكسكم، وهذا من الضلالة، هذا من ظلمات الجهل، من ظلمات الكفر، من ظلمات البدعة إلى الإسلام والعلم، وبصر من العمى، العمى القلبي لا العمى يعني الحسي، فكم من أعمى العين بصير القلب، وفضل على كثير من خلقه تفضيلا بالإسلام والإيمان والعلم والإحسان، الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الحديث عظيم في حمد الله، حوى جملا عظيمة، والله المستعان. وفي فتح الباري لابن حجر يقول قوله غير مكفي فتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية، قال ابن بطال يحتمل أن يكون من كفاءة الإناث المعنى غير مردود عليه إنعامه، يحتمل أن يكون من الكفاية أي إن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره. قال ابن التين غير محتاج إلى أحد لكنه الذي يطعم عباده ويكفيهم، وهذا قول الخطاب. قال القزاز معناه أنا غير مكتف بنفسي عن كفايته. وقال الداوودي معناه لم أكتفي من فضل الله ونعمته. قال ابن التين قال الخطابي أولى لأن مفعولا بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج من عن الظاهر، وهذا كله على أن الضمير لله يحتمل أن يكون الضمير للحمد. قال إبراهيم الحربي الضمير للطعام مكفي بمعنى مقلوب من الإكفاء وهو القلب، غير أنه لا يكفي الإناء للاستغناء عنه. وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجوالقي أن الصواب غير مكفأ بالهمزة أي إن نعمة الله لا تكفأ، قلت وثبت هذا اللفظ. هكذا في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب غير مكفي بالياء، ولكل معنى. قالوا في الرواية الأخرى كفانا وأروانا، هذا يؤيد عود الضمير إلى الله تعالى، لأنه تعالى هو الكافي للمكفي، وكفانا هو من الكفاية، وهي أعم من الشبع والري وغيرهما، فأرونا على هذا من الخاص، فأروانا على هذا من الخاص بعد العام. وقع في رواية ابن السكن عن الفربري وأوانا بالمد من الإيواء، وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ولأبي داود الترمذي من حديث أبي أيوب الحمد لله الذي أطعم وسقى وصبغه جعل له مخرجا وأخرجه النسائي وصححه ابن حبان الحاكم، حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في حديث أبي سعيد وأبي إمام وزيادة في حديث مطول للنسائي طريق عبد الرحمن بن جبير المصري أنه حدث رجل قد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول بسم الله، فإذا فرق قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت، سنده صحيح. قوله في الرواية الأخرى ولا مكفور أي مجحود فضله ونعمته، هذا مما يقوي أن الضمير لله تعالى، قوله ولا مودع مودع فتح الدال الثقيلة أي غير متروك، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير تارك، قوله ولا مستغن عنه بفتح النون والتنوين، قول ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبره متقدم ويجوز النصب على المدح أي أو الاختصاص أو أضمار أعني. قال ابن التين ويجوز الجر على أنه يدل على الضمير في عنه، وقال غيره على البدل من الاسم في قول الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء مع حذف ذات النداء، قال الكرماني بحسب رفع غير أي نصيب أي نص ونصبه، ورفع ربنا ونصبه، والاختلاف في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث، والحمد لله. جزاك الله خير، انتهى من فتح الباري. قال رحمه الله هذا حديث حسن على شرط مسلم، الحديث خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال رحمه الله قال الإمام أحمد أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه، من صلى عليه أمة إلا شفعهم الله فيه. وفي هذا الحديث فضل تكثير سواد المصلين على المصلي، والحرص على أهل التوحيد وأهل الاستقامة، وأن ذلك من الإحسان للميت، والصلاة على الميت تعتبر شفاعة له عند الله عز وجل، أنت تدعو الله عز وجل له بالرحمة والمغفرة والتجاوز والستر وغير ذلك من الأدعية التي تقدم ذكر بعضها. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودية فقام، فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال: إن الموت فزعا. هذا حديث حسن. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هناد بن السري قال: حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام وقال: قوموا فإن الموت فزع. هذا حديث حسن. هذه المسألة مختلف فيها كما أشار النووي رحمه الله في شرح مسلم وغيره، إذ قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيح، وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه مرت به جنازة يهودية فقام، فقيل له: يا رسول الله، فقال: أليست نفسه؟ وفي رواية: إن الموت فزع. وهكذا عمل به بعض الصحابة، وبعضهم استدل بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن هذا الحديث منسوخ، أن الموت فزع لا يقام لجنازة اليهودي ولا جنازة الكافر، وإنما يقام لجنازة المسلم. وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمنسوخ، وإنما يعني هو على الاستحباب، هو على الاستحباب، فالموت له فزع سواء كان موت المسلم أو كان موت غير المسلم. وبالنسبة للمسلم يتبع والكافر لا يتبع. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا بمناقب الخير، فقال: وجبت. ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شرا بمناقب الشر، فقال: وجبت، إنكم شهداء الله في الأرض. هذا حديث حسن وأخرجه الإمام أحمد. قال: حدثنا يعلى بن يزيد قال: أخبرنا أحمد بن أخبرنا محمد بن عمرو به وأخرجه أبو داود. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعدان أبي هريرة بنحوه، وأخرجه النسائي. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة قال: سمعت إبراهيم بن عامر جد أمية بن خلف قال: سمعته عامر بن سعد عن أبي هريرة بنحوه أيضا، وعامر بن سعد هو البجلي، روى عنه ثلاثة ولم يثق معتبر، فهو مستور الحال ولكنه متابع عند ابن ماجه والإمام أحمد كما ترى، فيرتقي الحديث من الحسن إلى رتبة جيد والله أعلم. وله شاهد في صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب، هذا يا سني، الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة خير فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شر فقال: وجبت وجبت وجبت. فقيل له: يا رسول الله، ما وجبت؟ مر عليك بجنازة خير فقلت: وجبت، ومر عليك بجنازة شر فقلت: وجبت. قال: مر علي بجنازة خير فقلت وجبت، شهدتم لها بالخير فقلت: وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. وهكذا مر بجنازة شر فأثني عليها شر فقال: وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. بهذا الحديث استدل بعض أهل العلم على أن يجوز الشهادة لمعين في الجنة إذا شهد له الكثير، إذا شهد له كثير من المسلمين بالجنة يشهد له بالجنة. ومن هذا الباب قالوا يعني يشهد لعمر بن عبد العزيز ويشهد لغيره من أهل الصلاح، والصحيح أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا ما كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم خروجا من الخلاف وبعدا عن هذا الأمر. وهذا حديث أنس رضي الله عنه في البخاري يقول: مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قوله: أنتم شهداء الله في الأرض، أي المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين، انتهى. سيأتي في الشهادات بلفظ المؤمنون شهداء الله في الأرض. ولأبي داود من حديث أبي هريرة في نحو هذه القصة: إن بعضكم على بعض لشهيد. وسيأتي مزيد بسط فيه في الكلام على الحديث الذي بعده. قال النووي: والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. قال: قلت يرشد إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. أخرجه يعني ذكره الحافظ في شرح البخاري. وقد ذكره البخاري في أماكن متعددة، منها كتاب الجنائز: باب في من يثنى عليه خيرا أو شر من الموتى. قال النووي رحمه الله فيما ذكرنا: قال: فمر عليها أي على قيس وابن سعد بن عبادة وسهل وابن حنيفة من كان حينئذ من أهل الأرض أي من أهل الذمة. كذا فيه بلفظ التي فسروا بها، وهي رواية الصحيحين. قولها ليست نفسا هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: إن الموت فزع على ما تقدم. وكذا ما أخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس مرفوعا فقال: إنما قمنا للملائكة. ونحو لأحمد من حديث أبي موسى ولأحمد وابن حبان، هذا من شرح البخاري، فلأحمد بن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس. ولفظ حبان: إعظاما لله الذي يقبض الأرواح. فإن ذلك أيضا لا ينافي التعليل السابق، لأن القيام للفزع من الموت فيه تعظيم لأمر الله وتعظيم للقائمين بأمره في ذلك وهم الملائكة. وأما ما أخرج أحمد من حديث الحسن بن علي قال: إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذيا بريح اليهودي. زاد الطبراني من حديث عبد الله بن عياش والتحتانية والمعجمة فأذاه ريح بخورها. وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن كراهية أن تعلو رأسه، فإن ذلك لا يعارض الأخبار الأولى الصحيحة. أما أولا فلأن أسانيدها لا تقاوم تلك في الصحة، وأما ثانيا فلأن التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي، والتعليل الماضي صريح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الراوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فعلل باجتهاده. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق خارج ابن زيد بن ثابت عن عمه زيد بن ثابت قال: كان إن مع النبي صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة، فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان. ومن سألناه عن قيامه ومقتضى التعليل بقوله ليست نفسا أن ذلك يستحب لكل جنازة، وإنما اقتصر في الترجمة على اليهودي وقوفا مع لفظ الحديث. وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال: هذا إما أن يكون منسوخا أو يكون قام لعلة، وأيهما كان فقد ثبت أنه تركه بعد فعله، والحجة في الآخر من أمره، والقعود أحب إلي انتهى. وأشار بالترك إلى حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد، أخرجه مسلم. قال البيضاوي: يحتمل قول علي ثم قعد أي بعد أن جاوزته وبعدت عنه، ويحتمل أنه يريد كان يقوم في وقت ثم ترك القيام أصلا، وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب، ويحتمل أن يكون ناسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر، والأول أرجح لأن احتمال المجاز يعني في الأمر أولى من دعوى النسخ انتهى. كلام طيب ذكره الحافظ في هذا الموطن، وقد أجاب النووي رحمه الله في شرح مسلم بنحو هذا الجواب. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال أزيد بن أخزم قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار. هذا حديث صحيح رجاله الرجال الصحيح إلا الحسن بن يزيد بن فروخ الملقب بالقوي وهو ثقة. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ الضمري قال من أهل المدينة قال سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أو أمة يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار. وأخرجه أحمد بهذا السند والمتن. الحديث قد جاء في مسلم عن أبي أمامة وليس بصدي بن عجلان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين عند هذا المنبر ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. وقال: حرمه الله على الجنة. وكما قال قال العلماء استدلين بهذا الحديث فيما يسمى بتغليظ اليمين، لأن تغليظ اليمين ثلاثة: التغليظ المكاني كأن يحلف عند المنبر أو في المسجد أو في المسجد الحرام أو غير ذلك، والتغليظ الزماني كأن يحلف بعد العصر. وقد جاءت أدلته في الصحيح: من حلف على يمين ما بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم الحديث، والتغليظ القولي وهو أن يقول تشهد بالله أو تقسم بالله الذي لا إله إلا هو أو تقسم بالله الذي لا إله غيره، كل هذه قد جاءت بها الأدلة، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، لكن الصحيح أنه قد جاءت به الأدلة، فلا بأس بالتغليظ بالقول أو التغليظ بالفعل أو التغليظ بالزمان أو التغليظ بالمكان أو التغليظ بهما كلها، كما بينت ذلك بحمد الله في كتابي التبيان في أحكام الأيمان. قوله لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمه على يمين آثمة، يمين غموس، يمين غموس، لأنه يحلف على أمر قد مضى يأخذ به مال الناس أو يمنعهم الحق الذي لهم، ولو على سواك الرطب، يعني على قلته وعلى زهد الناس فيه، ومع ذلك يستوجب النار بهذه اليمين الغموس ويحرم الجنة بهذه اليمين الغموس. وفي الحديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية وهو عنه معرض، وهذا قوله وجبت له النار، يعني تحت المشيئة، إلا إن كان مشركا وإلا فهو تحت المشيئة، ولكن الحديث خرج مخرج الوعيد، وقد يغفر الله عز وجل لمن يشاء، والله المستعان. وفيها شؤم اليمين الغموس هي من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واليمين الغموس، لأن اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين مكفرة هذه تكون في مستقبل، والله لا أفعل أو والله لا أفعلن، فإن حنث يلزمه الكفارة، وأما والله ما فعلت أو والله فعلت وهو كاذب هذا يمين غموس. وبعض الناس يجهل التفريق بين النوعين، فمثلا يقسم اليمين الغموس ويقول لك أكفر كفارة يمين، يمين الغموس ما لها كفارة يمين، ما لها إلا التوبة، ومن شروط توبتها أن ترد المظلمة إلى صاحبها، إن كنت قد أخذت باليمين الغموس أرضا ترد الأرض، وإن كنت قد أخذت باليمين الغموس مالا ترد المال، وإن كنت قد أخذت باليمين الغموس عرضا تبرئه من ذلك التهم التي اتهمته بها. قال رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسام بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن، أي حضرته الوفاة في حال الاحتضار، تحضره ملائكة الرحمة، ثم ينزل ملك الموت لأخذ روحه ونزعها، أتت ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء ليكفن فيها على ما في حديث البراء وقد تقدم، فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان. هذا قول يعني بعد أن يستلها ملك الموت وتخرج تسيلك قطرا في السقاء، فتخرج أطيب ريح المسك وجدت على ظهر الأرض كما في حديث البراء، حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا إكراما له، حتى يأتون به باب السماء أي الدنيا، فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين. في الحديث اختصار، وإلا فتفتح له أبواب السماء حتى يصل إلى السماء السابعة، ثم يقول الله عز وجل ردوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. نعم، فيقال ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه هنيئا. للمسلم هذه النقلة من سجن الدنيا إلى نعيم الآخرة، من ضيق الدنيا إلى سعة الجنة، من مجاورة الناس على اختلاف أصنافهم في الدنيا إلى مجاورة المؤمنين التائبين المخلصين العابدين لرب العالمين، فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا، مهما كان في راحة فهي غم بالنسبة لما بعدها. فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية أي إلى النار، يسألونه عمن فارقوه وهو بين أظفرهم، وهذا يشعر بأنه يأتي الذي هو منهم، لا يأتي إلى جميع الأنفس وإنما إلى الذي هو منهم، فيسألونه عمن تركوا من أهاليهم ونحو ذلك. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب معهم حنوط من النار وكفن من النار بمسح، فيقولون أخرجي ساخطة مسقوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل، فتخرج كأنت الريح جيفة حتى يأتون بها باب الأرض، يعني يأتون بها باب السماء فلا يفتح لها ثم تلقى إلى الأرض كما في حديث البراء. فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار، حديث أبي هريرة وحديث عائشة فيما يتعلق بعذاب القبر وما فيه من النعيم فيه اختصار عن حديث البراء ابن عازب الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد وأخرجه ابن أبي شيبة وقد تقدم معنا، وهو أطول حديث في وصف ما يقع للميت في احتضاره وفي قبره، وبيان هذا المعنى في قول الله عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هذا حديث صحيح وقد رواه همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في تحفة الأشراف، وهشام بن أبي عبد الله الدستوي أرجح من همام فيعتبر همام شاذا والله أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم حديث همام في العلل فقال عن أبيه إن رواية هشام أشبه لأن هشام أحفظ وقد تابع هشام القاسم بن الفضل انتهى بالمعنى. قال رحمه الله وقال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقول مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل أي في السماء السابعة كما جاء مصرحا به والله عز وجل فوق ذلك. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم من غساق وآخر من شكله أزواج، الحميم الذي قد بلغ المنتهى في الحرارة والغساق الذي قد بلغ المنتهى في البرودة وآخر من شكله أزواج يعني من شكل هذا العذاب بين البرودة والحرارة التي قد تناهت، فيتعذب بشربه ويتعذب بأكله، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء. وهذا معنى قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن المؤمن له بشارات، البشارة الأولى في الدنيا بالثناء الحسن وبالرؤية الصالحة، البشارة الثانية عند موته ابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، البشارة الثالثة قيل في قبره وقيل يوم القيامة تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم، فلهم بشارات ومواطن يبشرون فيها بالخير. قال فلا يزال يقول لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي الريح في مكان سحيق. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي في التفسير فقال أنبأنا عمرو بن سواد ابن الأسود قال أنبأنا ابن وهب أنبأنا ابن أبي ذئب، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره حين غير فزع ولا مشغوف، وهذا من نعمة الله عليه، بل جاء عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه أنه يفتح عينه وقد صورت له الشمس عند الغروب فيقول دعوني أصلي لربي. مات مشغولا بصلاته وطاعته، فأول ما يفيق في قبره يطلب صلاته وطاعته. ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام. هذه الأسئلة الثلاثة التي توجه للمقبور: من ربك ومدينك ونبيك، هي شاملة لكل ميت، حتى وإن أكلته السباع، حتى وإن يعني تخطفته الطير، حتى وإن حرق، ولا يسلم منها إلا ثلاثة أصناف بالنص وواحد بالقياس. الذين يسلمون منها بالنص الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبي تفتنون وعني تسألون. وكذلك الشهداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. وثالث المرابط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأمن من فتان القبر. وقال بعض أهل العلم: والصديق، لأن الصديق أفضل من الشهيد. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، جاء في البخاري من حديث أسماء واتبعناه، وآمنا به واتبعناه، دليل على أهمية الاتباع. لا يكفي أن يصدق بلسانه ويكذب بقلبه، وأيضا يلزم الاتباع. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، أي في الدنيا، فيفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، أي ما سلمك الله منه. ثم يفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وهذا دليل على الاستثناء في الإيمان. انظر كيف استثنوا وقد علموا أنه مبعوث، وذلك للتبرك بذكر الله عز وجل. هذه بشارات عظيمات لأهل الإيمان والإحسان. فعلى الإنسان أن يثبت على دين الله، وأن يسأل الله حسن الختام. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها ما فيها. سبحان الله، المؤمن يفرج له ابتداء إلى النار، حتى يعلم عظيم نعمة الله عليه إذا دخل الجنة. والمجرم ينظر ابتداء إلى الجنة، حتى يبقى متعذبا بشدة حسرته في عذاب النار، وبحرمانه مما رأى من الخير. فيقول: سمع. نعم. فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرج قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان عن عائشة قالت: جاءت يهودية فاستطعمت على بابي، فقالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت: فلم أزل أحبسها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما تقول هذه اليهودية؟ قال: وما تقول؟ قالت: تقول: أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر، ثم قال: أما فتنة الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته، وسأحذركموه تحذيرا لم يحذره نبي أمته، إنه أعور، الله عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فأما فتنة القبر فبتفتنون وعني تسألون. هذا هو الحديث الذي فيه أن الأنبياء لا يفتنون. فإذا كان الرجل الصالح يجلس في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: في الإسلام. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل فصدقناه. فيفرج له فرجة في قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم يفرج له فرجة إلى الجنة، فينظر إلى زهرتها ما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء يجلس في قبره فزعا مشغوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلت. استدل العلماء بهذا اللفظ على تحريم التقليد. كما قالوا فتفرج له فرج قبل الجنة فينظر إلى زهرتها ما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عز وجل عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا ويقال هذا مقعدك منها، كنت على الشك وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يعذب. سيأتي حديث عائشة رضي الله عنها في مسندها ونشرحه في موطنه بإذن الله عز وجل. قال محمد بن عمرو فحدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي ادخلي جنتي، واخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها له فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري، ويقال بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. فإذا كان الرجل السوء قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، خرجي منها ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر، فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد، مثل ما في حديث عائشة سواء، هذا حديث صحيح حديث عائشة وكذا حديث أبي هريرة بعضها في الصحيح من وجهين آخرين. المهم أن أجمع حديث في هذا الباب حديث البراء، وقد تقدم فتقدم التعليق عليه، وما في حديث عائشة يأتي التعليق عليه إن شاء الله في موطنه، وهنا في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع، وفي رواية إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حتى حين يراها حتى تخلفه، وفي رواية إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، وفي رواية إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى وأصحابه قاموا للجنازة فقالوا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا، وفي رواية قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارد، وفي رواية قيل إنه يهودي فقال ليست نفسا، وفي رواية علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. قال القاضي رحمه الله اختلف الناس في هذه المسألة، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي القيام منسوخ، قال أحمد وإسحاق بن حبيب وابن الماجشون المالكيان هو مخير، قال واختلفوا في قيام من يشيعها عند القبر، فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد حتى توضع، قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به، وبهذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن حسن، قالوا واختلفوا في القيام على القبر حتى تدفن، فكرهه قوم وعمل به آخرون، روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. هذا كلام القاضي والمشهور بمذهبنا أن القيام ليس مستحبا، وقالوا هو منسوخ بحديث علي، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار فيكون الأمر به للندب، والقعود بين الجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا، لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر، والله أعلم، الحمد لله.